الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا ويشرفنا ويسعدنا أن نلتقي بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن فهد بن عبد العزيز آل فريح في محاضرة دينية لإخوانه أهل السنة بولاية الجزيرة بالسودان، بعنوان: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فنقول أهلاً وسهلاً يا شيخ، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. تفضل يا شيخ.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفع به القائل والمتكلم والسامع يا رب العالمين. هذا العنوان الذي اختاره الإخوة عنوان عظيم، إذ هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قالها يوسف الكريم ابن الكريم عليهم صلوات الله وسلامه عليه، قالها بعد أن ابتلي البلاءات العظيمة، ابتلي عليه الصلاة والسلام فألقي في الجبر، ابتلي بامرأة العزيز، وابتلي بالسجن، ثم بعد أن خرج من السجن ابتلي بالملك، فسأل ربه وهو على سدة الملك: توفني مسلما. وقبل ذلك وهو في السجن يدعو إلى توحيد الله ويبين حق الله سبحانه وتعالى على عباده. لما دخل السجن عليه الصلاة والسلام أحبه أهل السجن واطمأنوا إليه، رأوا صدقه وحسن منطقه ولطفه فأحبوه ووثقوا فيه، ودخل معه السجن ممن دخل معه السجن فتيان. الفتيان لما رأوا إحسانه ورأوا فضله قص عليه رؤى رأوها في المنام، وطلبوا منه أن يعبرها وأخبروه أنهم رأوه من المحسنين: إنا نراك من المحسنين. وجدها عليه الصلاة والسلام فرصة سانحة ووقت في دعوة هؤلاء، دعوتهم إلى توحيد الله قبل أن يبئهم برؤياهم، فصرفهم عن تعبير الرؤيا إلى أمر آخر، وقام يحدثهم عن الطعام الذي سوف يأتيهم في هذا السجن: لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وأخبرهم أن ذلك مما علمه الله سبحانه وتعالى: ذلكما مما علمني ربي. ثم ماذا؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. بدأ يدعوهم التوحيد وهو يعلم أن أحدهم سوف يصلب، بتعبير الرؤية أن أحدهم سوف يصلب ويقتل والآخر سوف ينجو. فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينجيهم الله سبحانه وتعالى على يديه من ملة الكفر، فدعاهم إلى التوحيد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه تبع ملة آبائه، ملة التوحيد الحنيفية، ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم قال بعد ذلك، بعد أن قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، كل هذا وجه للغلامين الذي دخل معه السجن، ما كان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه الآية ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، قال ما جاز لنا أن نجعل الله شريكا في عبادته وطاعته، بل الذي علينا إفراده بالألوهية والعبادة، ذلك من فضل الله علينا. يقول اتباعي ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليه السلام وتركي ملة قوم لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون من فضل الله الذي تفضل الله به علينا فأنعمنا إذ أكرمنا به. هذا لا شك، حينما هديت إلى التوحيد وهديت الإسلام ليس لنسبك ولا لعرقك ولا للونك ولا لقبيلتك ولا لبلدك ولا لذكائك ولا لدهائك ولا كثرة مالك ولا كثرة عشيرتك، منة من الله أن هداك للتوحيد، منة من الله أن جعلك مسلما، منة من الله أن يهديك إلى الإسلام والسنة، تفضل الله به عليك، فاعرف هذه المنة العظيمة من الله سبحانه وتعالى الذي من بها عليك، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، وعلى الناس من فضل الله على الناس أن أرسل لهم دعاة إلى توحيده وطاعته، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يكفرون ولا يشكرون الله سبحانه وتعالى. فيوسف عليه السلام يخاطب هذين الذي دخل معه السجن ويدعوهم إلى توحيد الله وهو في السجن، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو في كل أحوال، يدعو صلى الله عليه وسلم في حال الخوف وفي حال الحرب وفي حال السلم وفي حال الشدة وفي حال الرخاء وفي حال الصحة وفي حال المرض، بل وهو عزيز في دولته صلى الله عليه وسلم والدين ظاهر يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. هذه طريقة الرسل، دعوة الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فيوسف عليه السلام لما أخبر هذين الغلامين بالطعام الذي رزقانه فيجدان هذا الطعام كما أخبر، جعل يذكرهم بالتوحيد ويعرض عليهم الإيمان ويزينه لهما ويقبح لهم الشرك بالله، وهذه طريقة يسلكها أهل العلم. وكذلك حتى إذا استفتي الإنسان فإنه يسلك طريق الإرشاد والموعظة والنصيحة أولا، ويدعو الذي سأله أو الذي قابله يدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتي فيه أو ما سأل عنه. ولذلك يوسف عليه السلام لما رأى وعبر الرؤيا لذلك الذي يحمل على رأسه خبزة وأنه سوف يقتل ويصلب، طبع عليه الصلاة والسلام أن يأخذ حظهم للإيمان هذا الغلام وأن تسلم له آخرته، فدعاهما إلى الإسلام وحذرهما من الشرك وبين أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله، وبين أن هذا التوحيد فضل من الله، ثم بين لهم وقام يورد عليهم بعض الحجج التي يحسنون فهمها. يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما يقبل أحد أن يقول له أرباب متفرقون. المسلم يعرف أولا منة الله عليه إذ كان موحدا، طالب العلم والداعية أول ما يدعو الناس يدعوهم إلى توحيد الله وإلى عبادته، ولذلك اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الدعوة إلى توحيد الله وعبادته لا شريك له. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال سبحانه لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأول ما دعا إليه رسل الله عليه الصلاة والسلام هو توحيد الله، هو إفراد الله بالعباد، وأول ما أنكروه هو الشرك وهو دعوة غير الله مع الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت في كتاب الله في هذا القرآن الكريم من أوله إلى آخره من فاتحته إلى خاتمته في صوره سواء المكي منها والمدني وجدتها تفيض القول في تحرير هذه الأمة من الشرك وتدعوها إلى الإيمان والتوحيد، ما كان نشرك بالله من شيء، بل لعظم خطورة الشرك وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب إلى نبيه فقال له: ولقد أوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك، يعني من الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. التقدير: والله لئن أشركت والله ليحبطن عملك ووالله لتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك رسل الله دعوا أقوامهم إلى توحيد الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى أن انتقل الرفيق الأعلى وهو يعلن الدعوة إلى التوحيد ويقيم شواهده ويحارب الشرك ويعطل مظاهره، بل كان لا يرتاح إذا سمع بالشرك صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم حينما قال في حديث جرير بن عبد الله البجري: من يريحني من ذي الخلصة، من يريحني من ذي الخلصة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم آخر وصاياه لأمته كانت في دعوته إلى التوحيد وتحذيره أن يتخذوا طريق اليهود والنصارى في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، فإنه يحذرنا صلى الله عليه وسلم أن نصنع مثل ما صنعوا، والشرك تنكره الفطرة السليمة. بل من الحيوانات من قص الله علينا قصته في إنكاره للشرك: الهدهد الطير المعروف أنكر الشرك على قوم سبا، لما رأى الشرك أنكره وذهب إلى نبي الله سليمان يخبره عن ذلك المنكر العظيم الذي رآه، ويقول: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ويستنكرق: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يقول: ألا يسجدوا لله. ابن كثير رحمه الله لما جاءت هذه الآيات في سورة النمل علق تعليقا جميلا، فقال رحمه الله تعالى: ما كان الهدهد داعيا إلى الخير وإلى عبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع دواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد، وإسناده صحيح كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. فالمراد أيها الإخوة أن الشرك هو أعظم ذنب، هو الذي إذا دخل في دين العبد أبطل دينه، هو الذنب الذي يؤاخذ الله به، وما خلقت النار إلا لأجل المشركين. كل الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا الشرك إلا بالتوبة منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة منه والبراءة منه والإقلاع عنه، هو أعظم الذنوب، إذا دخل في دين المرء بطل دينه، نسأل الله العافية منه. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى الأصنام تعبد من دون الله ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نعم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حينما يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى كما في صحيح مسلم، بل ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام أحمد وغيره أنه كان إذا أصبح وإذا أمسى قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. فرسولنا المعصوم أفضل الخلق وأعظمهم جاها عند الله، ما خلق الله أفضل منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتعوذ بالله من الكفر. تربية لهذه الأمة أن تخشى على أنفسها وأن تقع في شيء من وعن الشرك، والمسلم يخشى على نفسه ويخاف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، كما في حديث محمود بن لبيد: أخوف ما أخاف عليكم، رواه الإمام أحمد وغيره، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الخطاب موجه لمن؟ موجه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر رجال رضي الله تعالى عنهم بشروا بالجنة ويخاف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول نحن؟
عمر الفاروق أبو حفص الذي رآه الشيطان في فج سلك فجا غيره يسأل حذيفة ويقول أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين، كما رأى وكيع في الزهد، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين، فكان عمر يخشى على نفس النفاق، فماذا نقول نحن؟ بوب البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن أن يحبط عمل وهو لا يشعر، ثم ذكر عن ابن مليكة قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم من يقول أن إيمانك إيمان ميكائيل وجبريل. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المسلم يسأل ربه أن يميته على الإسلام ويسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام ويكثر من دعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رسولنا صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أنه يقول عند الكرب الله ربي لا أشرك به شيئا، التوحيد هذا ملجأ الطالبين وهو مفزع الهاربين وهو نجاة المكروبين وغياث الملهوبين، وحقيقته إفراد الرب سبحانه وتعالى بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع كما قال ذاك ابن القيم رحمه الله تعالى. المسلم يخشع نفسه ويتوكل على ربه ويستعين به ويثق به سبحانه وتعالى. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى حنين بعد أن فتح مكة، يقول أبو واقد الليثي في الحديث الذي رواه الترمذي يقول خرجنا إلى مكة ونحن حدث عهد بكفر، مرنا بسدرة ينوط الكفار بها أسلحتهم، يعلقون بها السلاح، يتبركون بها كالتمائم يتعلقون بها. قال ثم مرنا بسدرة خضراء عظيمة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال نحن الحين في قتال متجهين إلى قتال ويخشى على هؤلاء بعضهم الفتنة وتوه أسلم، لا، لماذا نقاتل؟ نقاتل لأجل لا إله إلا الله، وندعو الناس لمن؟ ندعوهم إلى لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقف الجيش وصاح صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته وقال سبحان الله الله أكبر قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى جعلنا إلها كما لهم آلهة، أنكر الشرك صلى الله عليه وسلم أو طلبه، هو أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وصفهم بالإيمان يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك طلب منهم الإيمان، يعني الاستمرار على الإيمان وعلى التوحيد وعدم الإخلال به. وذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة والبيعة على أصحابه أن لا يشركوا بالله شيئا. ففي الصحيحين من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه الذين حوله بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، وهم في القمة رضي الله تعالى عنهم في تحقيق الإيمان، ومع ذلك طالب منهم أن يبايعوا على أن لا يشركوا بالله شيئا. فمسألة تعلم التوحيد وتعليمه والدعوة إليه والحذر من الشرك والتحذير منه من أوجب الواجبات وأهم المهمات. إذا رأيت الرجل أو الداعية لا يدعو لتوحيد الله ولا يحذر من الشرك فاحذر وانتبه منه، ليس على منهاج النبوة. فالداعي يدعو الناس إلى أهم الأشياء وإلى أعظم الأشياء، خاصة في هذا الزمان، هذا الزمان الذي انتشر فيه دعاة الضلالة ولبسوا الشرك بالتوحيد ولبسوا السنة بالبدعة وهولوا الأمور، وظهر دعاتهم ونجم ناجمهم وعوى كثير منهم. الواجب على طلاب العلم وعلى أهل السنة على وجه الخصوص تبيين الحق للناس والترفق في دعوتهم وحسن العرض حتى يستجيبوا، وإن لم يستجيبوا فقد إن عليك إلا البلاغ كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المسلم يجتهد في دعوة الناس إلى التوحيد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى توحيده، لا يدعو إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى فرقة ولا يدعو لنفسه، إنما يدعو إلى الله، يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو الناس إلى توحيد الله ليقوموا بحق الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الحقوق وأهم الحقوق. فالداعي وطالب العلم يدعو الناس حتى لو كانوا أهل توحيد يصبرهم على الصبر وعلى التمسك بهذه العقيدة ويبذل في ذلك وقته وجهده، فكل بذل إذا ما العقيدة ريعت دون بذل النفوس نذر زهيد. واحد يجتهد في دعوة الناس للتوحيد وتعليقهم بالله العظيم وتربية الناشئة، تربية الصغار على توحيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصغار على الإيمان وعلى التوحيد. لا يخفى عليكم حديث ابن عباس الذي صححه ابن رجب ورواه الإمام أحمد وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان مردفا ابن عباس وقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كيف تحفظ الله؟ بتحقيق توحيده، بطاعة أوامره، باجتناب نواهيه الذي من أعظمها هو الشرك. احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. ألقى عليه وصايا عظيمة فيها تعلق بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وصايا عظيمة يربي هذا الغلام الذي لم يبلغ بعد على هذا التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول جندب ابن عبد الله كما عند ابن ماجه يقول: كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحزاورة هم من قارب البلوغ. قال: كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم يعلمنا القرآن فنزداد إيمانا، وإنكم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. ولذلك جاء عن بعض السلف مثل علي بن حسين أنه يقول لغلامه إذا بدأ يتكلم كما عند ابن بشيبة في مصنفه، يقول: قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. يلقنه التوحيد، يلقنه أن يعتقد هذه العقيدة. وجاء عن إبراهيم التيمي رحمه الله أنه قال كما في مصنف ابن شيبة قال: كانوا يستحبون أول ما يفصح الصبي الغلام أول ما يتكلم أن يقول له: قل لا إله إلا الله 7 مرات، يعودون على هذه الشهادة العظيمة: لا إله إلا الله، الذي هي أفضل الكلام وأحسن الكلام. بل قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما أنعم الله، يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وقال ابن عباس وابن مجاهد رحمهم الله تعالى رضي عنهم عند قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أنها لا إله إلا الله. وعند قول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال البخاري: قال عدة من أهل العلم عن قول لا إله إلا الله. المسلم يجتهد في تحقيق لا إله إلا الله الذي أفضل الكلام وأحسن الكلام وأعظم الكلام، هي الكلمة الطيبة، هي مفتاح الجنة. لا إله إلا الله، فالمسلم يقوم بحقيقتها ويحقق معناها ويدعو الناس إليها، إذ هو أفضل حق، ولا يوجد أفضل من داعي التوحيد. أفضل الدعاة هم دعاة التوحيد، هو منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذي يحذر من الشرك هو يدعو إلى التوحيد. وتجدون الآن وتعرفون أكثر مما أعرف حال كثير من الدول، كيفية العبادة القبور والذبح لها والنذر لها والطواف بها والسجود لها. إذا كان ذنب واحد بسبب ذنب واحد، يوم أحد هزم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه لأجل ذنب واحد فعل له بعض الرماة عن اجتهاد منهم، ومع ذلك هزم ذلك الجيش الذي فيه رسول الله وفيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم يقول الحسن البصري: خرج الصحابة غضابا لله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله والجهاد في سبيل الله، والراية معهم تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هزم ذلك الجيش بسبب ذنب واحد، فكيف بالذنوب كبيرها وصغيرها؟ المسألة خطيرة جدا، لأن يلقى المسلم الرب سبحانه وتربه بذنوب كثيرة ولكنه على التوحيد، إن تلك الذنوب إما أن تدخل تحت مشيئة الله فيكفره الله سبحانه وتعالى، أو يدخله الله النار فيطهره ويخرجه، ولكن مصيره إلى الجنة يقينا، مصيره إلى الجنة لأنه أهل توحيد. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لكن لو جاء بالشرك فلو عمل من الصالحات ما عمل، لو كان من أبر الناس بوالديه، ولو كان من أكثر الناس صدقة وأكثرهم صلاة وأكثرهم صياما وأكثرهم طاعة، لا غير أنه مشرك يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويسجد لغير الله ويستغيث بغير الله، فإن هذا مسكين محروم قد حرم الجنة. فالداعية يدعو الناس إلى أعظم الأمور وإلى أهمها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الدعاة في سبيل الله أخبرهم أن يبدأوا بالتوحيد. لما بعث معاذ إلى اليمن قال: اعلم أنك تأتي قوم هكذا، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول فقه الأولويات أن تدعو الناس إلى التوحيد، هذا هو فقه الأولويات، أن تدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولما دفع الراية إلى علي يوم خيبر قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو أول ما يدعو الداعي، يدعو إلى توحيد الله، ويتستمر معه الدعوة تستمر حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يقول: لعنة الله على يهود ونصر اتخذوا القبور بها مساجد يحذر مما صنع. فمنهاج النبوة واضح في الدعوة التوحيد، وينبغي علينا أن نعرض التوحيد بكل ما نستطيع في الوسائل الحديثة التي انتشرت في هذا الزمان، وأن ننشر لعلماء السنة المقاطع المتعلقة بالتوحيد والتحذير من الشرك. الشرك له وسائل، والشيطان من أعلم الخلق كما قال ابن القيم، يحدث للناس من وسائل الشرك التي توقعهم في الشرك أشياء كثير تتعجب. الآن كثيرا من الناس حتى بعضهم ممن ينتسب إلى العلم لا يعرف أنه قد وقع في أنواع من الشرك، وأحيانا من أنواع من السحر، وأحيانا قادح من قوادح التوحيد وخادش من خوادش الإيمان. الذنوب كلها تخدش الإيمان لكن تتفاوت في ذلك. فالمسلم ينتبه ويتعلم ويحاول أن يستغل الفرص، كما كان يوسف عليه السلام في هذه الآية لما رأى ميل ذلك وسأله عن رؤيا وأخبره أنهم يراهم المحسنين، بادرهم وصرفهم عن رؤياهم ودعاهم إلى توحيد الله ومهد لهم ذلك، وأخبرهم أنه ترك ملة قوم لا يدعوهم أن يؤمن بالله ويؤمن بالآخر، وأخبرهم أنه متبع ملة آبائه، وأخبرهم أن ذلك من فضل الله عليه، وبينهم وحاجهم ودلهم. الداعية حينما يعرف فضل الله عليه بتوحيد الله فإنه يدعو الناس إلى هذا الفضل الذي منه الله عليه به، وليخبر الناس أن هذه الحياة مدة عمل قصيرة ثم تنتهي. الحياة الأبدية والسرمدية لأهل التوحيد، لأهل لا إله إلا الله في الجنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وحدوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، كما في الصحيحين من حديث مسعود إنما قال: من منا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس ظلم يتذهب إليه، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في القبر وأمن في الآخرة، واهتداء إلى منازلهم في الجنة بقدر توحيدهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى العلي الكبير أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد، وأن يمن علي وعليكم بالتوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا دعاة إليه على بصيرة، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان، وأن يطهر بلاد المسلمين من الشرك والبدع والمنكرات، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يصلحنا وأن يصلح بنا ويجعلنا مباركين أينما كنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا على التوحيد والسنة وأن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.